وهذا هو الشريط السادس من الكتاب.
وفي هذا التذكير بالنعم إشارة واضحة إلى أنهم إن أطاعوا الله تعالى وأفردوه بالعبادة زادهم من هذه النعم، ففي ذلك إرشاد لهم وتوجيه إلى توحيد الله والعرفان بأنه وحده واهب هذه النعم. وقد روي عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صعد المنبر ليستسقي فلم يزد عن الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الاستغفار، ومنها هذه الآيات. فما قيل له في ذلك قال: لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر. والمجاديح هي الأنواء الصادقة التي لا تخطئ. شبه عمر رضي الله عنه الاستغفار بها بجامع أن كل منهما لا يخطئ الغرض. وقد روي أيضا عن الحسن أن رجلا شكى إليه الجدب فقال: استغفر الله. وشكى إليه آخر الفقر، وآخر قلة النسل، وآخر قلة ريع أرضه، فأمرهم كلهم بالاستغفار. فقال له الربيع بن صبيح: أتاك رجال يشكون أبوابا فأمرتهم كلهم بالاستغفار. فتلا هذه الآيات. ثم انتقل نوح عليه السلام بعد هذا الاحتداج عليهم بالترغيب فيما عند الله من هذه النعم التي لا يملكها إلا الله، فإنهم وحدوه وأطاعوه أغدق عليهم، وإن أشركوا معه غيره وعصوه أمسك عنهم. انتقل بعد ذلك إلى الترهيب فقال ما حكاه الله تعالى عنهم: ما لكم لا ترجون لله وقارا. وكلمة ترجون هنا بمعنى تخافون، لأنه من المعروف أن الرجاء فيه طرف من الخوف. وكلمة وقارا بمعنى عظمة، والمعنى كيف لا تخافون عظمة الله وقهره وجبروته، أو ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته فلا تخافون من بأسه ونقمته جزاء كفركم وإشراككم به. وبعد هذا الترغيب والترهيب أخذ عليه السلام يوجه أنظارهم إلى ما في هذا الكون من آيات باهرات ودلائل ناصعات تهدي الحائرين وتأخذ بيد التائهين إلى معرفة الخالق جل وعلا وتوحيده الخالص. وقد بدأ معهم بأقرب شيء إليهم وهو أنفسهم، فقال ما قاله الله تعالى عنه: وقد خلقكم أطوارا. والمعنى كيف تشركون معه غيره، والحال أنه خلقكم في أطوار ومراحل تظهر عظمة الله تعالى وكمال قدرته في كل طور منها أكثر من الذي قبله، بأن جعلكم أولا نطفة وهي ماء مهين كما صفه الله تعالى سل واستخلص من ظهور الآباء، ثم صار إلى أرحام الأمهات فحفظه الله تعالى زمنا في هذا القرار المكين بعد أن اختلط ماء الرجل بماء المرأة، ثم تحول بقدرة الخالق جل وعلا إلى مادة لزجة تعلق بهذا الرحم، وبعد مدة تتحول هذه المادة إلى قطعة من الدم المتجمد أو قطعة من اللحم صغيرة رخوة، ثم يخلق الله تعالى من هذه القطعة الصغيرة التي لا تزيد على مقدار ما يتناوله الإنسان في فمه مرة واحدة عند طعامه، أي لا تزيد على مقدار ما يملأ الفم من طعام، وإذا بقدرة الخالق جل وعلا تتجلى فتنشئ من هذا الحجم الصغير العظام كلها من العمود الفقري إلى عظام الأطراف من الأذرع والسيقان وجمجمة الرأس وعظام الرقبة إلى عظام الأصابع والأظافر، ثم تتجلى القدرة الغالبة في وضع مسام صغيرة على إهاب البدن كله، وفي هذه المسام منابت الشعر، فتراه أحيانا كثيفا غزيرا في بعض المواضع كالرأس، وأحيانا خفيفا لا يكاد يحجب الجلد كغالب الجسد، وأحيانا تراه وسطا كشعر الحاجب ورموش العين، وأحيانا نرى هذا الشعر قد نبت وظهر بشكل واضح عقيب الولادة مباشرة كشعر الرأس والحاجب ورمش العين، وأحيانا لا ينبت ولا يظهر إلا بعد البلوغ كشعر اللحية والشارب والعانة وغير ذلك. فمن الذي قسم هذا التقسيم ووقت هذا التوقيت في البدن الواحد؟ إنه الله رب العالمين. ثم تأتي بعد ذلك المعجزة العظيمة والقدرة القاهرة، فيتحول هذا الجماد بإرسال ملك من قبل الله تعالى لينفخ فيه هذا السر الإلهي الذي هو الروح، فإذا بهذا الجماد كائن حي يتحرك ويصير بشرا سويا. هذا عدا ما تولاه الله تعالى في جميع أطواره من الحفظ والرعاية وهو في بطن أمه من إيداعه هذا القرار المكين الأمين عليه فلا يصله إليه فيه أذى، وتهيئة هذا المكان له بما يلائم وضعه في كل طور من الأطوار حتى يخرجه الله تعالى إلى حياة الناس في هذه الدنيا وتستمر عناية الله وكلاءته له طوال عمره. فهل يقدر على هذا كله أحد غير الله؟ حاشا لله، وتبارك الله أحسن الخالقين. دعاهم نوح عليه السلام إلى التفكر في كل هذا ليتخذوا منه دليلا على كمال قدرة الله تعالى، فلا يشركوا معه غيره في العبادة. ثم بعد ذلك لفت أنظارهم أيضا إلى التفكير فيما حولهم من هذه المخلوقات العجيبة الدالة على إتقان صنعته تعالى وكمال قدرته، فقال أيضا ما قاله الله عنه: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. الآيات. والمعنى: انظروا إلى هذه السماوات السبع المتطابقة فوقكم، من بناها ورفع سمكها وسواها وجعل فيها الكواكب النافعة لكم كالشمس تستضيئون بها وتوقتون الأيام والليالي بها، وجعل فيها القمر الذي تستنيرون به في الليل الداجي وتوقتون به الأشهر والسنين، فترتبط مصالحكم ومعاملاتكم بهذا التوقيت ولكم في ذلك كله فوائد عظيمة. ثم بعد أن وجههم إلى النظر في العالم العلوي عاد بهم ليتفكروا في العالم الأرضي، فأفهمهم أن أصل خلقتهم منها وهو أبوهم آدم عليه السلام، وأن الجميع يموتون ويعودون بموتهم هذا إلى الأرض، ثم إن الحق جل وعلا سوف يخرجهم من الأرض للبعث والحساب. وبهذا يدلهم نوح أيضا على إثبات البعث، ثم يذكرهم بهذه النعم التي أغدقها الله عليهم في الأرض أثناء حياتهم بأن جعلها الله تعالى لهم كالبساط، أي موضع نوم الرجل فهو يتقلب فيه كيف يشاء عند النوم، ومثل ذلك يتقلب في مسالك الأرض وطرقها أثناء اليقظة بحثا عن الرزق وغيره. الله تعالى جعلها ممهدة لذلك، ولو شاء لجعلها صلدة كالحديد لا يستطيع الإنسان شقها وحرثها بمحراثه، فلا تنبت لها زرعة، ولو شاء لجعلها رخوة سائلة تغوص فيها الأقدام فلا يستطيع الإنسان المشي عليها. ولكن من رحمته تعالى بالإنسان أن خلقها له بصورة وسط بين الصلابة والميوعة ليتأتى بذلك النفع الكامل للإنسان، فمن الذي يقدر على ذلك إلا الله رب العالمين. ومن هذا كله نستطيع أن نقول إن دعوة نوح عليه السلام كانت كلها موجهة إلى الأمر بتوحيد الله ونبذ عبادة الأصنام، والدعوة إلى أنه تعالى وحده هو المستحق للعبادة دون غيره من المخلوقات. قال الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذه الآيات: والله جعل لكم الأرض بساطا، أي بسطها ومهدها وقررها وثبتها بالجبال الراسيات الشم الشامخات، لتسلكوا منها سبلا فجاجة، أي خلقها لكم لتستقروا عليها وتسلكوا فيها أين شئتم من نواحيها وأرجائها وأقطارها. وكل هذا مما ينبههم به نوح عليه السلام على قدرة الله وعظمته في خلق السماوات والأرض ونعمه عليهم فيما جعل لهم من المنافع السماوية والأرضية. فهو الخالق الرزاق جعل السماء بناء والأرض مهادة وأوسع على خلقه من رزقه، فهو الذي يجب أن يعبد ويوحد ولا يشرك به أحد، لأنه لا نظير له ولا عديل له ولا ند ولا كفء ولا صاحبة ولا ولد ولا وزير ولا مشير، بل هو العلي الكبير. انتهى كلام ابن كثير. عنوان: دعوة هود عليه السلام. وإنما أثرت ذكر موقف هود مع قومه بعد ذكر موقف نوح مع قومه مباشرة، نظرا لأن قصة هود غالبا ما تأتي في القرآن الكريم عقيب قصة نوح مباشرة. وقد ذكر هود قومه خلال جداله معهم بأن الله تعالى استخلفهم في الأرض بعد قوم نوح، فكان من نقاشه معهم كما حكاه الله عنه في سورة الأعراف: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، من الآية 69 من الأعراف. وكذلك جاءت قصة هود عقيب قصة نوح في سورة هود وسورة الشعراء وسورة المؤمنون. وقد نسب هود إلى نوح عليهما السلام كما جاء في قول ابن إسحاق وغيره من علماء الأنساب نسبا قريبا. وبعد أن ظهر الآن سر ذكر هود بعد نوح عليهما السلام، نأتي إلى تلك النصوص القرآنية التي تحدثت عن دعوة هود قومه إلى عبادة الله تعالى وحده وعدم الإشراك به، فنقول: 1- قال الله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، الآية 65 من سورة الأعراف. 2- قال الله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون، الآية 50 من سورة هود. 3- قال تعالى: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، الآيتان 31 32 من سورة المؤمنون. 4- قال تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا: أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال: إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. الآيات من 21 إلى 28 من سورة الأحقاف. وإذا نظرنا إلى هذه النصوص مجملة نجدها تدور حول دعوة هود قومه إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام وحضهم على تقوى الله تعالى وخوف عقابه إن عبدوا غيره وتذكيرهم بعاقبة من قبلهم من الأمم التي دمرت جزاء كفرها وعصيانها لخالقها وعدم نصرة آلهتها المزعومة التي عبدتها من دون الله فلم تمنعها من عذاب الله ولم تدفع عنها عقابه. وأما هذه النصوص مفصلة فيمكن أن نقول فيها ما يأتي. النص الأول من سورة الأعراف وهو قوله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقوله وإلى عاد إلى آخره أي أرسلنا إلى قبيلة عاد أخاهم هودا وهي قبيلة عربية سميت باسم جدها الأعلى عاد. وعبر القرآن عن هود عليه السلام بوصف الأخوة لهم على أنه من قبيلتهم أي أخوهم نسبا وقيل على معنى أنه أخوهم في الإنسانية. وقوله قال يا قوم اعبدوا الله إلى آخره أي وحدوه وأفردوه بالعبادة فلا تشركوا معه غيره فليس لكم إله غيره يستحق العبادة والتعظيم. والخلاصة أنه عليه السلام قال لهم ما قاله نوح لقومه. والقصة برمتها معطوفة بالواو على قصة نوح قبلها. وقوله أفلا تتقون تحذير وإنكار عليهم بأنهم لم يخافوا عقابه فعبدوا معه آلهة أخرى. وقيل في هذه العبارة تخويف لهم بما حدث لقوم نوح قبلهم حين أغرقهم الطوفان وكان العهد بهم قريبا. والواقعة فريدة في نوعها ومشهورة فاكتفى هود عليه السلام بتذكيرهم بهذه الواقعة وكفى بها تخويفا وإنذارا. النص الثاني من سورة هود وهو قوله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. هو مثل النص الأول تماما والواو فيه للعطف عطف جملة على جملة. فقد وصفت قصة هود على قصة نوح المذكورة قبلها في هذه السورة. وقوله إن أنتم إلا مفترون أي كاذبون في ادعائكم أن مع الله آلهة أخرى. النص الثالث من سورة المؤمنون وهو قوله تعالى ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. المراد بالقرن هنا الجماعة من الناس الذين عاشوا في زمن واحد، والمعنى أننا بعد أن أهلكنا قوم نوح بالطوفان أنشأنا قوما آخرين هم قبيلة عاد كما يقول ابن عباس وغيره من المفسرين، وبدليل أن قصتهم تذكر دائما بعد قصة نوح، وهم أقرب الأمم إليهم زمنا حتى قيل ما بينهما إلا 100 عام أو أقل. وعلى ذلك فالرسول الذي أرسل فيهم هو هود عليه السلام، وتعدية الفعل بفي دون إلى دليل على أنه كان منهم كما تصفه الآيات الأخرى بأنه أخوهم، فتكون الأخوة من النسب، فإن في تدل على الظرفية، فكأنه قال رسولا كائنا منهم ولم يأتهم من الخارج، هذا هو الراجح. وقيل إن المراد بأهل هذا القرن هم عاد الثانية أي ثمود قوم صالح، بدليل أن الله جعل عقوبتهم في آخر هذه القصة هي الصيحة، والصيحة إنما كانت عقوبة ثمود. ولكن يمكن أن يقال إن المراد بالصيحة هنا مطلق العذاب، فتكون شاملة لإرسال الريح الصرصر الذي عذبت به عاد الأولى، أو تكون الصيحة هي عبارة عن صوت الريح التي أرسلت على عاد قوم هود. وبهذا أمكن أن يقال إن القول الأول هو الراجح. وقوله أن اعبدوا الله إلى آخره، أن فيه مصدرية، والتقدير أرسلناه بأن اعبدوا أي بقوله اعبدوا إلى آخره، ويصح أن تكون أن مفسرة، والشرط فيها متحقق لأنه سبقها أرسلنا، وهو فيه معنى القول دون حروفه، وبقية النص كما تقدم. النص الرابع من سورة الأحقاف، وهو قوله تعالى واذكر أخا عاد إلى قوله وذلك إفكهم وما كانوا يفترون، وهو المتقدم أنفا. والآيات الكريمة في هذا النص مسوقة لتسلية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وتقدم أن أخا عاد هو هود عليه السلام، والمعنى اذكر يا محمد حاله مع قومه وعدم استجابتهم لندائه وتسل بذلك. ثم شرعت الآيات في تفصيل القصة بقوله تعالى إذ أنذر قومه بالأحقاف، والأحقاف جمع حقف، والمراد مكان سكن قبيلة عاد الذين بعث هود عليه السلام فيهم. قيل هو بمعنى الجبل من الرمال، وقيل هو الجبل والغار، وقيل واد بحضر موت، وقيل حي من أحياء اليمن بأرض يقال لها الشحر. وقوله تعالى وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، أي إن أهل القرى ليس وحدهم هم الذين أرسل إليهم رسول، بل ما حولهم أيضا من القرى أرسل إليهم رسل، وذلك كقوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، من الآية 24 من سورة فاطر. وقوله تعالى ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، إما في محل النصب مقول لقول محذوف، والتقدير أنذر قومه بالأحقاف فقال كذا وكذا، أو في محل جر بحرف محذوف، والتقدير أنذرهم بألا يعبدوا إلا الله إلى آخره. وهذا بيان وتوضيح لإنذار هود لقومه وندائه لهم، وبيان لأن مثل هذا الإنذار صدر من الرسل الذين أرسلوا قبله وبعده لأهل القرى المجاورة
لمكان قومه وغيرها، فهو نداء عام يصدر من كل رسول إلى قومه يدعوهم إلى توحيد الله تعالى ونبذ عبادة غيره، ويحذرهم نقمته وعذابه الأليم إنهم خالفوا هذا النداء. وقوله تعالى: قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، بيان لرد قومه على دعوته حيث قالوا منكرين عليه: أجئتنا لتصرفنا عن عبادة آلهتنا التي تعودنا عليها، فأتنا بوعيدك إن كنت صادقا في دعواك. وهذا نوع من التكذيب والتحدي وعدم المبالاة بوقوع العذاب. وقوله تعالى: قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون، معناه أن هودا عليه السلام يفوض الأمر إلى الله في هؤلاء المكذبين، فيخبر أن الله تعالى أعلم باستحقاقكم العذاب، فإن كنتم تستحقونه عاجلا عجله، وإن كنتم تستحقونه آجلا أجله، وليس لي من الأمر إلا مجرد التبليغ، ولكني أراكم قوما لا تعقلون ولا تفهمون معنى الرسالة ووظيفة الرسول، أو المعنى: أراكم لا عقل لكم أصلا، فلا تعقلون ما يجب أن يعقل ويفهم. وقوله تعالى: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم، تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. قيل إن الله تعالى أجحفهم حتى احتاجوا إلى المطر، فرأوا سحابة ظنوها ستمطرهم لأنها مستقبلة أوديتهم، فطاروا بها فرحا وقالوا هذا عارض ممطرنا، ولكن سرعان ما رد عليهم هود بما أحزنهم وأقنطهم وبدل استبشارهم أسفا وكمدا، فقال لهم: بل هو ما استعجلتم به من العذاب الذي طلبتموه، وليس هو ماء ولا مطر، بل هو ريح فيها عذاب أليم مهلكة ومدمرة تأتي على أرواحكم وأموالكم فلا تبقي ولا تذر، كما قال الله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها، وكما قال في آية أخرى: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، الآية 42 من سورة الذاريات. وقد كان ذلك فاجتاحتهم الريح حتى قضت عليهم فأصبحوا أثرا بعد عين، وأصبحت مساكنهم خرابا يبابا. ثم بين الله تعالى أن هذا جزاء المجرمين لا من قوم هود فحسب، بل كذلك قضينا بالهلاك والدمار على كل من خالف أمرنا وكذب رسلنا. وقوله تعالى: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يذكر الله تعالى المخاطبين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بحال الأمم السابقة كأمة هود وغيره، بأن الله تعالى مكنهم في الأرض وأسبغ عليهم النعم من السمع والبصر وغيره، ولكنهم لما جحدوا آيات الله وكذبوا رسله أخذهم الله بالنكال والدمار، ولم تغن عنهم هذه النعم شيئا، فاحذروا أن تكونوا مثلهم فيحل عليكم العقاب ولا تستطيعون دفعه. وقوله تعالى: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون، هو ايضا تذكير وتحذير لاهل مكة من سوء عاقبة الامم السابقة خشية ان يصيبهم ما اصاب هذه الامم حين كذبت انبياءها. ومن الامم التي اهلكها الله بتكذيب رسلها وكلها حول مكة وقريب منها عاد، وكانوا بحضر موت في الجنوب الشرقي من الجزيرة العربية، وثمود وكانت منازلهم بين الجزيرة وبين الشام، وسبأ وهم اهل اليمن في الطرف الجنوبي من الجزيرة، ومدين وكانت في طريقهم ايضا يفدون عليها ويروحون. فوجه الله تعالى انظار المخاطبين من امة محمد صلى الله عليه وسلم ليتعظوا باحوال هذه الامم التي تقع قريبا منهم، يشاهدون اثارها ويعرفون اخبارها، كما جاء ذلك في آية اخرى: وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل افلا تعقلون. الايتان 37 و38 بعد 100 من سورة الصافات. وقوله تعالى: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. الضمير في نصرهم عائد على الأمم السابقة التي كذبت رسلها، والموصول وصلته مراد بهم الأصنام التي عبدها هؤلاء الأقوام من دون الله. والمعنى: فهل نصرتهم الأصنام التي عبدوها فدفعت عنهم شيئا من عذاب الله؟ الجواب: كلا، لم تنفعهم أصنامهم ولم تمنعهم من بأس الله، بل ضلوا عنهم وتخلوا عن نصرتهم في وقت احتياجهم إليهم، وذلك كذبهم في زعمهم أن الأصنام تنفعهم وما كانوا يفترون، أي افتراؤهم في اتخاذهم إياهم آلهة، وقد بان خسرانهم وضلالهم في اعتمادهم عليها. وما شأن أصنامكم يا كفار مكة إلا كشأن هذه الأصنام السابقة، لا تنفع ولا تضر، فاتعظوا بمن كان قبلكم واتركوا عبادة هذه الأصنام وأقبلوا على توحيد الواحد الديان. عنوان: دعوة صالح عليه السلام. من النصوص التي ذكرها القرآن الكريم في هذا المجال قوله تعالى: 1- وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. الآية 73 من سورة الأعراف. 2- وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. الآية 61 من سورة هود. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. الآية 45 من سورة النمل. والذي دعاني إلى ذكر قصة صالح عليه السلام بعد هود لأن الله ذكرها كذلك في بعض الصور كالأعراف وهود، وأيضا لأنه من خطاب صالح لقومه أن قال لهم: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، فدل على أنهم جاءوا بعدهم. وهذه النصوص الثلاثة كما نرى كلها منصبة على دعوتهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى وإفراده بالعبادة، مع الاحتجاج عليهم ببعض الآيات الدالة على صدقه وعلى كمال قدرة الله تعالى. النص الأول من سورة الأعراف، وهو قوله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. والواو عاطفة لقصة على قصة، والجر والمجرور يتعلق بمحذوف تقديره وأرسلنا. وثمود قبيلة صالح، وهي قبيلة عربية سميت باسم جدها الأعلى، ومساكنها بالحجر بكسر المهملة وسكون المعجمة، مكان بين الحجاز والشام، ويعرف الآن بمدائن صالح، وقد مر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب إلى غزوة تبوك سنة 9 للهجرة، وأمر أصحابه بالإسراع فيه لأنه أرض نزل بها عذاب. ووصف صالح عليه السلام بالأخوة فيه إشارة إلى أنه منهم نسبا وموطنا، وفي ذلك من الاستعطاف وإثارة مشاعر الأخوة فيهم ما يدعوهم إلى سرعة الاستجابة له. ثم قال لهم عليه السلام ما قاله كل نبي لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي افردوه بالعبادة ولا تعبدوا معه آلهة أخرى، فليس هناك من الآلهة المزعومة ما له صفة من صفات الألوهية يستحق بها العبادة. ثم أخذ يحتج عليهم بالمعجزة الدالة على صدقه فقال: هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله إلى آخره، فأضاف الناقة إلى لفظ الجلالة الله ليدل على تعظيمها من جهة، وعلى أنها بينة من الله دالة على صدقه وليست من صنعه هو ولا غيره، ولكنها من الله خلقها وجعلها معجزتي إليكم. ثم أرشدهم إلى ما يجب عليهم نحوها، وهو عدم التعرض لها بسوء، ولكنهم كذبوا كونها آية شاهدة على صدق صالح، وليتهم سكتوا عند هذا الحد، بل تعرضوا لها بالقتل والعقر فاستحقوا الهلاك والدمار. النص الثاني من سورة هود، وهو قوله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. تقدم الكلام عن صدر هذه الآية في النص السابق، وأما قوله هو أنشأكم من الأرض إلى آخره فهو احتجاج عليهم وتذكير لهم بكمال قدرته تعالى وأنه مصدر النعم كلها، فهو الجدير بالعبادة وحده دون غيره من هذه الآلهة الكاذبة التي ليس لها أدنى صفة من صفات الألوهية ولا من صفات الربوبية، فما الداعي إلى عبادتها؟ ومعنى أنشأكم من الأرض أي خلقكم منها، وذلك بخلق أبيكم آدم منها مباشرة، أو بخلق النطف التي أنتم منها من أغذية مستخرجة من الأرض، فإن النطفة التي يخلق منها الإنسان عبارة عن الدم الذي تكون في جسم الأب من الأغذية والأطعمة التي منبتها من الأرض غالبا. ومعنى استعمركم فيها أي أقدركم على عمارتها وسكنها، فاستغفروه من الشرك والمعاصي ثم توبوا إليه أي ارجعوا إلى طاعته واتركوا معصيته، إن ربي قريب بعلمه مجيب دعاء من دعاه قابل لتوبة من تاب إليه. النص الثالث من سورة النمل، وهو قوله تعالى: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. الواو فيها عاطفة لجملة على جملة، واللام للقسم والتقدير، والله لقد أرسلنا إلى ثمود إلى آخره. وثمود اسم القبيلة، ويطلق عليها أيضا عاد الثانية، وصالح أخوهم نسبا أي من أفراد هذه القبيلة، وأن مصدرية أو مفسرة كما تقدم، واعبدوا الله بمعنى وحدوه أو أفردوه بالعبادة، وإذا فجائية والمعنى ففاج إرساله انقسام قومه إلى فريقين، فريق آمن واستجاب وفريق عاند وكفر. قال ابن كثير عند تفسيرها: يخبر الله تعالى عن ثمود وما كان من أمرها مع نبيها صالح عليه السلام حين بعثه الله إليهم فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له فإذا هم فريقان يختصمون. قال مجاهد: مؤمن وكافر. انتهى كلام ابن كثير. عنوان: دعوة شعيب عليه السلام. مما ذكره الله تعالى وورد به القرآن الكريم في دعوة شعيب عليه السلام ما يأتي: 1- قوله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، من الآيات 85 من سورة الأعراف. 2- قوله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. الآيات 84 من سورة هود. 3- قوله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. الآيات 36 من سورة العنكبوت. وهذه الآيات كلها تدور حول دعوته لقومه إلى التوحيد الخالص وإفراده بالعبادة، ونهيهم عن المفاسد والظلم بنقص الكيل والميزان، وتخويفهم بيوم البعث الذي يحاسب الناس فيه على أعمالهم. هذا هو معنى النصوص إجمالا. وأما تفصيلا فهو النص الأول من سورة الأعراف، وهو قوله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الواو عاطفة لجملة على جملة كما تقدم، والجر والمجرور متعلق بمحذوف تقديره وأرسلنا إلى آخره. ولفظ مدين اسم للقبيلة التي سميت باسم جدها الأعلى أيضا، وهو مدين ابن إبراهيم عليه السلام، وهو اسم للقرية أيضا، والمراد به هنا القبيلة. وإذا كانت القبيلة تنتمي إلى ابن الخليل وشعيب أيضا ينتمي إليه فهو إذن أخوهم نسبا، وكان سكن هؤلاء القوم بين الحجاز والشام بمكان يسمى معان، وهم أصحاب الأيكة، لأن المنطقة التي كانوا يسكنونها قريبا من معان كانت مليئة بالشجر. هذا وقد قال بعض المفسرين إن شعيبا أرسل إلى أمتين أهل مدين وأصحاب الأيكة، وأن أهل مدين لما كذبوا أهلكوا بالصيحة، وأصحاب الأيكة لما كذبوا أهلكوا بعذاب يوم الظلة. قال تعالى في نهاية قصته في سورة هود: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. الآية 94 من سورة هود. وقال في نهاية قصته في سورة العنكبوت: فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الآية 37 من سورة العنكبوت. وقال في نهاية قصته في سورة الشعراء: فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. الآية 89 بعد 100 من سورة الشعراء. ولكن المحققين من المفسرين قالوا إنه أرسل إلى أمة واحدة هم أهل مدين، وأن بلادهم كانت مليئة بالشجر فسموا أصحاب الأيكة، وأن العذاب الذي أهلكوا به وذكرته الآيات الثلاث نوع واحد، كانت السحابة السوداء مقدمة له، ثم ارتجفت بهم الأرض وتزلزلت، ثم صاح فيهم الملك صيحة قضت عليهم وأهلكتهم. هذا وإن كانت دعوة شعيب لقومه بالنهي عن كثير من المفاسد والمظالم التي كانت منتشرة في قومه متفشية فيهم، إلا أن أساس ذلك كله كان دعوته لهم إلى تصحيح العقيدة وإخلاص العبادة لله وحده، كما يتصدر ذلك النصوص المذكورة صراحة، فكل نص نراه مصدرا بقوله لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. النص الثاني من سورة هود، وهو قوله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. المعنى: وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا، فهو معطوف على ما قبله عطف القصة على القصة. وقوله قال يا قوم اعبدوا الله فيه بدء بالأهم فالمهم، كما هي عادة الرسل جميعا، يبدأون بالدعوة إلى توحيد الله تعالى، ثم يعقبون بالنهي عن المعاصي السائدة في أقوامهم. ولما كان أهل مدين قد تعودوا نقص المكيال والميزان، نهاهم عليه السلام عن هذه العادة القبيحة، ثم قال لهم: إني أراكم بخير، أي بسعة وغنى يغنيكم عن التطفيف. وكان الأولى بهذه النعم التي أنتم فيها والسعة في الرزق أن تشكروا الله عليها، لا أن تعصوه بالتطفيف وظلم الناس في معاملتكم لهم بالبيع والشراء وغير ذلك. وقد تقدم أنهم كانوا أهل شجر وزروع، فهم في بحبوحة من العيش تغنيهم عن هذا الجشع. ثم خوفهم عليه السلام من العذاب الذي يحيط بهم من كل جانب ويهلكهم إن لم يوحدوا الله تعالى ويقلعوا عن هذه المفاسد. ووصف العذاب بالإحاطة دليل المبالغة والشدة، فوصف الإحاطة في الحقيقة للعذاب، وإنما وصف به اليوم لأنه ظرف له. عنوان فرعي: النص الثالث من سورة العنكبوت، وهو قوله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. والجملة كما تقدم معطوفة بالواو على جملة سابقة. وقوله فقال يا قوم اعبدوا الله في العطف بالفاء، وهي دالة على الترتيب والتعقيب، دليل على أنه عليه السلام عقيب إرساله مباشرة بادر بدعوة قومه إلى التوحيد. وقوله وارجوا اليوم الآخر، إما بمعنى خافوا على حد قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه، الآية 10 بعد 100 من سورة الكهف، أي يخاف لقاء ربه، ويكون المعنى وحدوا الله وخافوا عقابه يوم القيامة إن أشركتم معه غيره في العبادة، وإما أن يكون المعنى افعلوا ما ترجون به الثواب في العاقبة. ومهما يكن فهو أيضا دعوة لهم إلى الإيمان بالله تعالى وباليوم الآخر. وقوله ولا تعثوا في الأرض مفسدين نهي لهم أيضا عن الفساد في الأرض والبغي على عباد الله فيها، قال ابن كثير في تفسيرها: نهاهم عن العيث في الأرض بالفساد، وهو السعي فيها والبغي على أهلها، وذلك أنهم كانوا ينقصون المكيال والميزان ويقطعون الطريق على الناس. انتهى كلام ابن كثير. عنوان: دعوة إبراهيم عليه السلام. ورد في دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام ومناقشته قومه في أمر التوحيد كثير من آيات القرآن الكريم، منها: واحد، قوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. الآية 58 بعد 200 من سورة البقرة. 2، قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. الآيات من 74 إلى 79 من سورة الأنعام. 3، قوله تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، إلى قوله فتكون للشيطان وليا. الآيات من 41 إلى 45 من سورة مريم. 4، قوله تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. الآيات من 51 إلى 67 من سورة الأنبياء.
انتهى الشريط 6، وللكتاب بقية على الشريط التالي.